تحل علينا نعمة من الآن وإلى الأبد أمين.
بستعيده وعلى هذه الفرصة اللي ادهاني عشان أتكلم فيها بينكم، وأنا لست صاحب كلام لا أمس ولا أول من أمس، لكن الله يعطي كلمة للمبشرين بقوة عظيمة. وأشكر قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث بابا الإسكندرية لأنني أتكلم في إحدى كنائس المدينة العظمى الإسكندرية، والبابا هو بابا الإسكندرية، وأرسل له برقية حب وتقدير عبر الأثير، أقول فيها: بماذا أشبهك أيها العظيم في البطاركة؟ بأخنوخ أم بنوح المنقذ من الطوفان؟ هذه الأيام المرجوة التي انتظرناها قد رأيناها قد وجدناها كدخول كنعان. وأشكر أباء الكنيسة الموقرين أبونا أيوب وأبونا سربابون وأبونا مينا على دعوتهم لي، وأشكر الأستاذ البير وأهل بيته لتعب محبتهم. أما الكلام عن الأنبا ونس، فالأنبا ونس هو طفل من أطفال الكنيسة الشهداء، استشهد وكان عمره 12 سنة، كان شماس تقي جدا وناسك جدا، أحد الغوغاء وشبيل الوالي فقبض عليه وعذبوا عذبات كثيرة، ثم قطع رأسه بحد السيف. الأنبا ونس جسده موجود في مدرسة الأقباط الإعدادية بالأقصر، وهذه المدرسة أخذت شهرة عالمية بوجود الأنبا ونس فيها. دائما نسأل لماذا جسد الأنبا ونس في مدرسة مش في كنيسة، لأن المدرسة دي قبل ما تتبني من 100 سنة كانت الأرض اللي قيمت عليها المدرسة أرض المقابر، ففيها آلاف القبور، وقبر الأنبا ونس وسط آلاف القبور. لكن الأنبا مرقس اللي كان مطران على هذه الأبرشية من الأقصر إلى أسوان، كانت المدافن دي في أطراف المدينة، والمدينة اللي هي الأقصر اللي انتم بتشوفوها من 100 سنة ما كانتش موجودة على الخريطة، كانت أرض زراعية، وكل شعب الأقصر ساكن فوق معبد الأقصر. معبد الأقصر العظيم اللي على البحر كان عبارة عن جبل عالي، كان مدفون نتيجة عوامل التعرية، مع مرور آلاف السنين تحول إلى جبل عالي، وكل شعب الأقصر ساكن فوق الجبل ده، ووصليهم كنيسة الأنبا أنطونيوس، وكان يسموها الأقصر القديمة لأن مبنية على الآثار القديمة. لما البلد كبرت ووسعت بقيت المدافن دي ملاصقة للمدينة، فكان عندنا مطران عظيم اسمه الأنبا مرقس الشبيه بإيليا النبي. الأنبا مرقس ده ربنا ادى طولة عمره على الكرسي 56 سنة من 1879 ل 1934، وهو يبني في الكنائس وينشئ في المدارس، ده المنهج بتاعه. في الوقت اللي فكر فيه يبني كنيسة العذراء في الأقصر، فكر يبني مدرسة الأقباط بدل المدافن، لكن يعمل ايه في قبر الأنبا ونس؟ صلى وصام 3 أيام ضي عشان ربنا يأكد له في رؤية انه القبر اللي الناس بتصلي حواليه كل يوم سبت هو فعلا للشهيد والناس. فبعد نهاية 3 أيام ربنا وضح له في رؤية، فنقلوا بكرامة عظيمة وحطوا في المكان الحالي، وبعد كده أزال كل القبور وبنى المدرسة. ليه حطوا في المكان الحالي؟ اللي يجي الأقصر ويجي المزار يشوفه، لأنه نهاية سور الجبانة، في نهاية سوق الجبالة من ناحية الشرقية البحرية من ناحية الشرقية البحرية في الزاوية حفر ووضع الصندوق، وجدوا في صندوق من الفخار وجسده سليم لم يرى فساد ورأسه مقطوعة من جسده لأنه شهيد. ليه حطوا في المكان ده؟ عشان يحافظ عليه ويتم فيه المكتوب انه ذكر الصديق تدوم الى الابد، وذكر الصديق للبركة، والناس تيجي من اقاصي الارض لتأخذ بركة الانبا والناس، كما جاءت ملكة التيمن من اقاصي الارض لتسمع حكمة سليمان، وها هنا اعظم سليمان زي ما قال الرب يسوع. كل اللي في قلبه سؤال حيلاقيني بجاوب عليه. الأنبا والناس هو الشهيد الوحيد اللي الناس تغبز له خبز، زي ما قلت كان ناسك جدا وكان تقي جدا. أقول فكرة الاستشهاد أو عصر الاستشهاد، هو شهيد من شهداء عصر الاستشهاد اللي بدأ باعتلاء دقلديانوس عرش الإمبراطورية الرومانية سنة 284 ميلادية، وانتهى هذا العصر باعتلاء الإمبراطور قسطنطين البار عرش الإمبراطورية الرومانية في بداية القرن الرابع. في هذا العصر الكنيسة القبطية قدمت للسماء 1,000,000 شهيد، منهم الشهيد والناس والشهيد أبنوب والشهيد فلساؤس اللي كان عمره 15 سنة، والشهيد الأنبشورة اللي كان عمره 9 سنوات، ورفاته موجودة في كنيسة مارجيرجس في الخليج مصر القديمة، ومنهم الأم يوليبة وابنها جرياقوس، والأم دولاجي وأولادها الأربعة، والأم رفقة وأولادها الخمسة، وكذلك شهداء إسنة، وكذلك فلاحين إسنة الثلاثة سروس وأنطوكيون ومشهوري، والثلاثة الأبطال القديسين مارجيرجس ومارمينة وأبو سيفين، وشهداء إسنة 160,000، وشهداء إخميم 80,000، شهداء دمنهور 30,000، زائد شهداء الفيوم وشهداء أنصنة وشهداء سمنود وشهداء صنباط وشهداء دندرة، 1,000,000 شهيد. بالنسبة لنا 1,000,000 شهيد دول خسارة ولا مكسب؟ مكسب كبير. إذا كان الكتاب بيقول للكنيسة عامة لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، فهذا الكلام ينطبق علينا ككنيسة قبطية، لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا يتشفعون من أجلنا ومن أجل كنيستنا. واحد بيسألني بيقول لي إيش مع مصر اللي بتقدم القديسين؟ أصل مصر هي البلد الوحيدة اللي زارها الرب في رحلة الهروب اللي احنا بنسميها رحلة البركة، اللي استمرت 4 سنوات. الرب قاعد في مصر 4 سنوات، زرع في مصر بذرة البركة، بارك أرضها وترابها وماءها ونيلها وهواءها، وتم المكتوب في سفر عاموس من مصر دعوت ابني، وفي سفر أشعياء النبي مبارك شعب مصر، ويكون مذبح للرب في وسط أرض مصر إلى الأبد، وعمود للرب عند تخومها، وهذا العمود هو القديس ماري مرقس الرسول اللي جسده عنديكم، وعند تخومها يعني عند حدود مصر يعني الإسكندرية، وكانت نبوة من 900 سنة قبل ميلاد المسيح، نبوة عن كرسي ماري مرقس الرسول، كرسي الإسكندرية، أحد الكراسي الموجودة في العالم، كرسي الإسكندرية وكرسي روما وكرسي أنطاكيا وكرسي القسطنطينية وكرسي أورشليم، ومذبح للرب في وسط أرض مصر من ناحية الحرفية هو مذبح كنيسة العذراء بدير المحرق في السنتر بين الإسكندرية وأسوان، ومن ناحية الروحية أن الرب في وسطها فلن تتزعزع، زي ما بيقول المزمور 45، يعني في أيام الدجال لو العالم كله ضل، وزي ما قال الكتاب وإن أمكن المختارين أيضا، مصر شعب مصر هو الشعب الوحيد اللي مش حيضل. الأنبا والناس هو الشهيد الوحيد اللي الناس تغبز له خبز. ما فيش واحدة في لوكسور أو نواحي لوكسور أو البلاد المحيطة بالأقصر أي واحدة بتغبز لازم تغبز عيش للأنبا والناس، يسموه الحنون، كأنه الأنبا والناس ده ولاده صغير تخبز له خمس خبزات على الأجل. ليه الحنون ده؟ تذكار الحياة النسكية اللي كان عايشها، لأنه هو كان بيتغذى على العيش. أيام الأحد يتغذى على القربان، وباقي أيام الأسبوع يطلب من جيرانه يخبزوا له خبز. فكان ربنا هادي عليه جيرانه، كل واحدة عليها يوم تخبز لنفسها وتخبز له خمس خبزات على وزن الخمس خبزات اللي أشبع الجموع بيد الرب يسوع. واستمر على هذا الحال إلى أن استشهد. واحد سألني بيقول لي يعني هو مش أبوه كان عايش وأمه كانت عايشة، يعني هو كان بيأكل بيحب يأكل العيش طازة؟ لا، دي كانت نبوة بيقسم العمل، وكأنه بيقول لهم لما استشهد تعالوا زوروني ومعكم إيه؟ الخبز. لذلك أول ناس زاروا الأنبا والناس ومعاهم الخبز هم جيران اللي كانوا بيخبزوا له الخبز كل يوم سبت. لماذا يوم السبت؟ لأنه استشهد يوم سبت، ولأنه يوم السبت ده كان جميع المسيحيين زمان يخبز يوم السبت، فيخبز السبت ويودوا له ويروحوا بالخبز بتاعهم القبر بتاعه كأنه عايش، وأي حد داخل يصلي يوزعوا عليه الخبز، وأصبح تقليد إلى هذا اليوم. صدقوني يوميا ربنا يبعث خبز صباحا ومساء، زي ما كان بيبعث للقديس إيليا النبي خبز ولحم صباحا ومساء. أما يوم السبت فربنا يبعث آلاف الخبز لآلاف الزوار، أكثر من 5000 زائر لغاية 12 بالليل. ما فيش حد يطلب خبز نقول له ما فيش، أو يطلب زيت نقول ما عنديش. قوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص. سر هذه البركة من الزحمة الشديدة، بنقول للناس لو سمحتوا اللي أخذ بركة يتفضل يدي فرصة لغيره، الزيارة دقيقة واحدة ليوم السبت من كثرة الزحام، وتتنور شمعة واحدة. سر البركة وجود جسد وسطينا وروحه اللي بتحيط بالمكان كل يوم سبت عشان يحافظ على الشعب، زي ما قال الأنبا غرغوريوس في إحدى مقالاته في وطني، إن أرواح القديسين تحوم في الأماكن اللي فيها أجسادها من آن إلى آخر في الأعياد والمناسبات، والأنبا والناس ده عيده كل يوم سبت. السبب؟ السبب إن هو ارتبط بالخبيز اللي بيتخبز كل يوم سبت. هو القديس الوحيد اللي الكنيسة بتحتفل بأسبوعيا، يعني القديسين الكبار زي مريرجس ومريمينا وأبو سفين والقديس يوحنا المعمدان اللي بكرة عيد ميلاده، الكنيسة بتحتفل بيهم مثلا 4 مرات في السنة، عيد ميلاده وعيد استشهاده وعيد نقل أعضاؤه، عيد تكريس أول كنيسة باسمه. لكن الأنبا والناس ده الكنيسة بتحتفل به أسبوعيا. هو طفل صغير والناس يقولوا له أنبا والناس. جات من فين كلمة أنبا؟ الناس تفتكر أنه أنبا دي بس على الأباء الأساقفة. لا، كلمة أنبا دي كلمة سريانية معناها أب، زي كلمة آفا كلمة يونانية معناها أب، زي كلمة أبا كلمة قبطية معناها أب، زي أبا نوب يعني الأب نوب، ونوب يعني ذهب يعني الأب ذهب. لكن إيه اللي دخل اللغة السريانية في اللغة القبطية؟ في فترة من الفترات كانت اللغة السريانية شائعة في أرض مصر لكثرة عدد السريان اللي عايشين في مصر، حتى أنه أولادهم لما كانوا بيترهبنوا كانوا بيترهبنوا في دير العذراء اللي أصبح فيما بعد دير العذراء إيه؟ السريان. وأكثر من كده 3 من الآباء البطاركة في سلسلة بابوات الإسكندرية 117 من السريان، على رأسهم واحد مشهور جدا انتوا عارفينه، هو البابا ابراهام ابن زرع السرياني، البابا 62 من بابوات الإسكندرية. فكلمة أنبا كلمة سريانية معناها أب. طب إزاي طفل صغير يقولوا له أب؟ زي قصة أرسطو بولس
مع ابنه ماري مرقس الرسول. لما كان ماري مرقس صبي صغير بتاع 16 سنة بعد ما هاجروا من ليبيا من القيروان إلى فلسطين، في يوم من الأيام كانوا ماشيين في برية الأردن، وفجأة أرسطو بولس شاف أسدين نازلين من الجبل، فبيجي يصرخ لولده وخايف على ابنه مرقس، يقول يا مرقس اهرب لحياتك، يا مرقس اهرب لحياتك. إلا إنه مرقس يقف ويصلي، فلما صلى ربنا أرسل ملاكه وقتل الوحشين في الحال قبل ما يوصلوا لهم. مين فاكر أبوه قال له إيه؟ قال له كلمة خالدة في تاريخ الكنيسة، قال له يا مرقس أنت ابني لكن بالإيمان صرت أبي، يا مرقس أنت ابني لكن بالإيمان صرت أبي. لو عملنا مقارنة بين الأنبونس وبين مرقس والي البرولوس أبو القديسة دميانا اللي أنكر الإيمان أولا حفاظا على حياته وعلى مركزه وعلى ولايته وضحى بالإيمان كله، وده طفل صغير ضحى بحياته كلها عشان يحافظ على الإيمان اللي استلمه من الكنيسة، والكنيسة استلمته من الرسل، والرسل استلموه من السيد المسيح. يبقى ده يستحق أن يكون أب في الإيمان لأنه حافظ على إيمان الآباء. أدي أب في الإيمان، أب في الإيمان. بعد كده الأنبا والناس ربنا خصصوا للأشياء الضائعة والمفقودة، زي بالضبط لما ربنا خصص القديسين التلاميذ الرسل الأطهار، الرب ادالهم سلطان يشفوا المرضى ويقيم الموتى ويفتح أعين العميان ويطهر البرص ويخرج الشياطين. الرب يسوع ادى القديسين مواهب متنوعة عشان احنا ننادي عليهم وقت احتياجنا. فمثلا افرض واحد لقي عقرب جاي عليه يصرخ يقول يا إله القديس الأنبا شنودة أرصدها، لأن الرب خصص الأنبا شنودة لرصد العقارب، والقديس الأنبا تربو لرصد الكلاب. يعني الواحد لو شايف كلب وصعران جايله من بعيد يقول يا إله القديس الأنبا تربو أرصده، يقف مكانه وبعدين يرجع. ربنا خصص الأنبا متاؤس الفخوري لرصد الضباع، والأنبا أنطونيوس لرصد السباع، والأنبا برسوم العريان لرصد التعابين، والقديس ماري جرجس أمير الشهداء والعظيم بين الشهداء لإخراج الشياطين، والقديس أبو سفين شفيع الأمراض المستعصية، يعني المرض اللي يعجز عنه الطب يعمله أبو سفين، والقديس مريمين العجايب ده المرشد لطريق الدير، يعني أي حد يكون رايح دير مريمين ويتوه يوصله، ويا مناس تاهت ويا مناس وصلها، والقديس البابا كرولوس ده شفيع الطلبة وشفيع لمرضى القلوب، القديسة أبولونيا لشفيع لمرضى الأسنان، والقديس تيتوس لشفيع لمرضى العظام اللي هو تلميذ القديس بولس الرسول، القديسة مارينا لشفيعة للسيدات العاقرات اللي ما بتخلفش دايما نطلب شفاعتها، والقديس أبانوب شفيع للسيدات المتعثرات في الولادة، والقديس أبونا يسى بتعقمة ده شفيع لمرضى الكلى، والقديس قلت الطبيب شفيع لمرضى العيون، والقديس ريتا شفيعة الأمور المستعجلة من إيطاليا. أما الست العذراء فلعمل كل المعجزات والآيات والعجائب والأشفية، ليه؟ لأنها والدة الإله. فربنا خلى الأنبونا الشفيع للأشياء الضائعة والمفقودة، النفوس الضائعة والمفقودة، الحقوق الضائعة والمفقودة. الإنسان يصلي ويقول يا إله الأنبونا، تلاقي الرب بعته يجمع الحاجة لصاحبها ويلفت نظره ليها. بالنسبة لقبر الأنبونا عندنا في المزار حاطين كده عليه أربع صلبان في الأربع أركان. الصلبان دي صغيرة كده، صليب بتاع ربع متر، حاطين عليه عيش صغير كوسيلة إيضاح. أنا أول ما أشوف العيش الصغير أفتكر على طول المعجزة اللي عملها الرب مع واحدة كان عندها فشل كلوي، وكان ولدها يجي يصلي ويبكي، ولد صغير، فربنا استجاب له وهو نايم. راح له الأنبا والناس قال له الرب يسوع شفى أمك، وعشان تتأكد أني أنا والناس هتلاقي رغيفين صغيرين تحت المخدة، خلي أمك تحتفظ برغيف لما تزور الكنائس والأجرة تفرجوا للكهنة والرهبان، والرغيف الثاني توديه المزار. فلما جابت الرغيف والزوار شافوه بدأوا السيدات يقلدوه. الرغيف صدقوني كان حجمه سنتي في سنتي ومقرن على هيئة الصليب وشكله جميل جدا ومفرح سنتي في سنتي. خد فترة عندنا الرغيف الثاني، بعد كده بعثناه لأول كنيسة تحمل يعني فيها مذبح هيكل باسمه، كنيسة الأنبا أنطونيوس والشهدين والنس وأبنوب في أمريكا، عشان يتحط الرغيف على المذبح بتاعه كبركة من الأنبا والنس، بركة سماوية. من ضمن المعجزات جانا أب كاهن شيخ وقور من الجيزة، أبونا جرجس راعي كنيسة العذراء بالوراق بالجيزة، سجل بيده الكلام اللي أنا حقوله. أبونا بيقول أنا كنت في غرفة الإنعاش ومراته فرضت على نفسها صوم وصلاة، ودايما تطلب من العذراء تقول لها يا عذراء أبونا جرجس اللي خدمك بأمانة أرجوك روحي له مستشفى الحيوش فيه أنت والقديس أبنوب، وخدوا معاكم الأنبا والناس. أبونا بيحكي بيقول وأنا في غرفة الإنعاش في غيبوبة دخلوا علي ثلاث دكاترة، دكتورة واثنين دكاترة صغيرين. فالدكتورة بتقول له قوم يا أبونا، لما قام من السرير رتبت الفرشة بتحت السرير، فهو بيقول لها ليه بتتعب يا دكتورة وترتب الفرشة ما أنا حنام تاني. قالت له لا أنت خلاص مش حتنام تاني. وبعد كده لفت نظره ان الدكتورة معاها اتنين دكاترة بس اطفال، فسألها قال له هو انتوا دكتورة بتعينوا عندكم هنا في المستشفى دكاترة اطفال؟ وصحي لقي نفسه طيب وعرف من مراته انه دي الطلبة اللي كانت بتطلبها، وزي ما قال المزمور 19 يستجيب لك الرب في يوم شدتك ينصرك اسم اله يعقوب، في الاخر قال يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. فربنا ادالها حسب قلبها. وفي المعجزة دي ربنا عايز يورينا قوة وفاعلية الصوم والصلاة. المعجزة اللي فاتت ربنا عايز يورينا ان احنا لازم نرجع زي الاطفال، ان لم ترجعوا وتسيروا مثل الاطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. شوفوا كرامة الانبا والنس وكرامة القديس ابنوب عند العذراء. مرة تانية العذراء الست العذراء تاخد معاها الانبا والنس واثنين ملائكه عشان تعمل عمليه لوحده، كان عندها كيس دهني في المعده. الست دي بتحكي بتقول اول يوم في اسبوع الالام احنا نسميه يوم اثنين الاماره، بتقول انا كنت صاحيه على السرير لوحدي في الاوضه، ودخلت الست العذراء شايلة ابنها واثنين ملايكة حواليها بأجنحة نورانية وشماس صغير. بتقول أنا ما شفتش العذراء هي وداخلة، لأن الست العذراء شايلة مين؟ شايلة النور، الرب يسوع نور من نور، فما شفتش العذراء، شفت نور كثيف جدا داخل عليا، ما شفتهاش إلا لما حطت ابنها على السرير عشان تعمل لي العملية. بتقول فتحت هنا بالمشرط ودخلت ايدها وقالت لها ادي الكيس الدهني، وبعد كده خيطت وحطت بلاستر وضربت لها حقنة في سلسلة ظهرها وقالت لها حاجة اغير لك بكرة وبعده. الست العذراء شالت ابنها وطلعت والاثنين الملائكة وراها. مين فضل؟ الشماس. هي تلقائيا عرفت ان دي العذراء ودول اثنين ملائكة باجنحة نورانية. الشماس الصغير معاك زاز الدواء كده فيها سائل ابيض دهن شفايفها ولسانها لانهم كانوا متشققين لانها ما كانتش بتاكل لان المرض في المعده. فلما دهن لسانها ودهن شفايفها رجعوا كما كانوا. فهي سالته بتقول له انت مين يا ولدي؟ طب دي الست العذراء شايله ابنها ودول اثنين ملائكه، انت مين يا ولدي؟ فرد عليها كده باستغراب قال لها انت مش عارفاني، انا جارك، انا والنس اللي بيقولوا له عندكم انبا والنس. واحده برضو جارتنا اسمها مدام نجوى، الست دي كان عندها اكزيما في الكفتين كده، كل ده الكفه دي عباره عن حفر والكفه دي عباره عن حفر مباين، بتقول يا ويلي لو الميه جات هنا، ودايما بامر الطبيب تبقى لابسه ايه جوانتي، بتقول لو حبيت افك صوابعي تطقطق وتنزل دم بشراها. استمرت على هذا الحال 15 سنه، في دكتور كان بيعالجها في لوكسور 3 سنوات، والدكتور عباس فريد كان بيعالجها في جنة 12 سنه 15 سنه. وبعد كده جوزها اخذها الاستاذ في القاهره فقال لها في الحقيقه الاكزيما ازمنت، لكن عشان جايه من الصعيد حديكي مسكنات. بتقول رجعنا يوم السبت بالطياره واكلنا ونمنا، بتقول صحيت بعد الظهر الساعه 5 لقيت نفسي متلخبطه هتجرى لي حاجه. فقلت احسن حاجه اروح فين؟ اروح بيت ابويا. هي عشان تروح بيت ابوها لازم تعدي على باب مدرسه الاقباط اللي احنا بنفتحه للزوار. وقفت عند الباب، هي الست دي يعني شابه وغنيه وعندها ناس طبعا بتخدمها وناس تخبز لها، وكل سبت تجيب 5 خبزات. وقفت عند الباب وقالت له اوه يا ام بونس ده انا نسيت ما اجيب لك ال5 خبزات بتعوتك، هرجع تاني دلوك اجيبهم لك. ايه رايك انا مش هجيبهم لك، انا لي 15 سنه مريضه وانت ما شفتنيش. اتري القديسين بيحبوا العتاب، لما يكون العتاب في محبه وداله وبادب بيحبوا العتاب. راحت بيت ابوها ورجعت بالليل بتقول قبل ما نام اتغششت، دي كلمه يقولوها الصعايده يعني ايه، خافت للام بونس يزعل منها، فقالت له سامحني يا ام بونس. بتقول نمت وفي وش الفجر كده في الحلم دق الجرس، فتحت الباب لقيت شماس داخل عليا. بتقول الشماس شكل شنوده ابن اخويا ممدوح اللي في سنه سادته، لابس تاج، التاج كله صلبان منوره، وقال لها كلمه، قال لها انت زعلانه اللي ما جيتيش، على العموم انا مش زعلان وانا هيني جيت لك بنفسي. ما قال لهاش انا مين، اداها خبزه كده رغيف صغير مكتوب عليه 70 رغيف صغير. بتقول اخذت قطعه من الخبزه وسبت الباقي لجوزي واولادي، وبعد كده ادى لها كيس فيه زيت زي الكيس اللي انتوا خدتوه ده. بتقول طلعت القطنه وجيت اعمل كده، صحيت لقيت نفسها في حلم وكانه طبيب عمل لها عمليه تجميل، ما فيش اي حاجه باينه غير ايه اثار العمليه عشان ما تنساش عمل ربنا، زي ما قال يشوع ابن صراخ قال ان اعمال الله الصالحه ينبغي ازعتها عشان دايما تذيع بعمل ربنا وكم صنع الرب معاها رحمه. بعد كده بقت تنادي على جوزها واولادها، وواحده ساكنه قصادها كده اسمها ام الدكتور تيودور، الحق ده الام بونس كان عندي وشوفيني انا شفيته اهو، وداني رغيف مكتوب عليه 70 رغيف صغير. فقالت لها اذا السبت الجاي تخبزي له ايه 70 رغيف، وفي اشارة تانية للسبعين، العدد 70 ده على عدد 70 رسول اللي ارسلهم الرب 2 2 يبشروا جميع الامم ببشارة الملكوت، كأنه ربنا عايز يقول ايه المعجزة دي الناس كلها تسمع ايه تسمع بيها. مرة جتنا واحدة من سوهاج الساعة 8 مساء في القبر، بقيت تقول للشعب الكلام اللي انا هقوله. بتقول بطني كانت منتفخة كده 4 ايام، ولا باكل ولا بشرب ولا بنام، وصراخ للصبح من الألام المبرحة. بتقول كده بعد الأربع أيام في وش الفجر وأنا صاحية، هذه المعجزة برضو في رؤية مش في حلم، بتقول وأنا صاحية انتقلت إلى مكان، شفت مكان أنا ما شفتهوش قبل كده. بتقول دخلت طرقة طويلة في نهايتها تابوت، وخلف التابوت صورة شماس. الشماس نزل من الصورة واستقبلها وكلمها كلام طيب، وقال لها أنا سني 12 سنة وأنا مش ساكن في كنيسة، أنا ساكن هنا والناس بتزورني هنا. فهي بتقول له اديني بركة. قال لها انت خدتي بركة، يعني الإنسان اللي بيزور بنية سليمة وإيمان قوي بياخد بركة. وبعد كده وعدها بالشفاء، قال لها وحبعت لك بركة. هي من دهشتها راح تتصلت بأب اعترافها أبونا عازر في سوهاج بتحكي له. قال لها طيب يكون القديس أبنوم؟ قالت له ده أنا عارفاه بيلبس تونيا. طيب يكون القديس فيلساوس؟ قالت له ده أنا عارفاه بيلبس زي الجندي الروماني. قال لها طيب يكون الأنبوانس؟ قالت له ده ما سمحتش عنه. قال لها طيب حتصل لك بواحد كان هناك. اتصل بالأخ ناجح شماس من شمامسة كنيسة ماريجيريس في سوهاج. قال له ايه جبت معاك من الانبا والناس؟ قال له جبت كتب وصور وزيت. قال له خد كتاب وصورة وكيس زيت ودي الام رمون مرات الاستاذ مقبل. ودى البركة ومشي. هي بتقول خدت كيس الزيت ودخلت الاوضة وقفلت على نفسي وبقيت ارشم صليب. كل ما ارشم صليب على بطني اللي كده